بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وها هنا مسائل. الأولى: إذا وهب وحاب فإن واسعهما الثلث فلا كلام. وهب معلوم يعني أعطى، وحاب لأن قد تكون الهبة بدون محابات، مثل الآن أنا وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني مثلا 50 ريال، ما في محابات هنا، هذه هبة معوضة، فكأنني قبضت الثمن الذي لها. لا، هنا وهب بدون، إما بدون العوض، يعني بدون عوض مطلقا، أو بدون عوض مساوي، بعوض قليل مثلا. فإن وسعهما، يعني وسع الهبة والمحابات الثلث فلا كلام. طبعا أو ممكن يقول إن وهب، وهب يعني معلوم نفي محابات، وحابا يعني عمل عملا آخر غير الهبة لكن في محابات، وهب شيء وحاب شيء ثاني، مثل مثلا اشترى بأكثر من ثمن المثل هذا حابة، أو باع بأقل من ثمن هذا حابة. فإن وسعهما، يعني وسع الهبة ووسع المحابات الثلث فلا كلام، يعني هو من ثلثه يتصرف في ثلثه، يكون صحيح، الهبة صحيحة والمحابات صحيحة. وإن قصر، يعني الثلث الذي له 10,000، الهبة والمحابات 20,000، بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث. ما هو أول تصرف تصرفه؟ الهبة مثلا، ننظر إلى هذه الهبة ونمضيها من الثلث. الثاني وهو مثل المحابات الأخرى ما وسعها الثلث فلا تمضي، وكان النقص على الأخير. طبعا ما قال كان إلغاء الأخير، لأنه لو كان الهبة 8,000 والمحابات 12,000 صار الجميع 20 وثلثه 10، فالهبة أول شيء تمضي تأخذ 8، 2 للمحابات، يعني لا تنفذ المحابات في 12,000، فقط في 2,000. المسألة الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة، يعني فيه هبة عطية منجزة يعني حالة، وعطية ثانية مؤخرة، فهنا طبعا بما أنها عطية إذن هذه محاباة فتخرج من الثلث بما أنه في مرض الموت. قدمت المنجزة لأنها سابقة على تلك، فإن اتسع الثلث للباقي للمؤخرة كان بها أيضا تخرج، وإلا إذا لم يتسع الثلث للمؤخرة صح فيما يحتمله الثلث، الذي يتحمله الثلث من المؤخرة يصح، وبطل فيما قصر عنه. واضح إن شاء الله؟ واضح. يعني الآن مثلا هو قال أعطوا زيد الآن 5,000، وأعطوا عمر بعد شهر أو بعد أسبوع مثلا 10,000، كم صار الجميع؟ 15. كم ثلثه هو؟ 10. فأول يبدأ بإيش؟ بالمنجزة 5,000، فتخرج 5,000، ثم المؤخرة. هل المؤخرة يسعها الثلث؟ إذا كان يسع الثلث قال هذا 5 وهذا 5، طبعا يعطى المؤخرة بعد أسبوع، نعطي ذاك 5 بعد انتهت الثلث، وإلا صح فيما يحتمل الثلث. الثلث يحتمل إيش الآن بعد؟ 5 بس، فقط 5، فنعطي عمر فقط 5 ما نعطي 10، وبطل في 5 الأخرى فيما قصر الثلث عنه. المسألة الثالثة: إذا باع كرا من طعام قيمته 6 دنانير وليس له سوى، يعني كل ما عنده كر من طعام، والآن هو في مرض الموت وهذا الكر يساوي 6 دنانير، باعه بكر رديء، كور بكور، طبعا مع اتحاد الجنس، يعني كور من تمر بكور من تمر، لكن الكور الذي قيمته 3 دنانير. فالمحاباة هنا وقعت بأي مقدار؟ بالنصف، حاب بالنصف، لأن الشيء الذي بستة بادله ب3، فكأنه أعطى ذاك 3، يعني نصف التركة، لأن التركة 6. فالمحاباة لا تنفذ في النصف، فقط في الثلث. كيف الآن نسوي المسألة؟ قال فيمضي المحاباة في قدر الثلث، يمضي في قدر الثلث. كم الثلث؟ الثلث كم يساوي؟ 2. فيمضي في مقدار 2، يعني في ما يساوي دينارين. فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء، ربا يعني، لون يعني. الآن هو كم حاب في النصف؟ كم له أن يحابي؟ النصف كم ثلث؟ كم سدس؟ لأنه 6 دنانير نقسمه أسداس. النصف كم سدس؟ 3 أسداس. هو له أن يحابي في الثلث، الثلث كم سدس؟ سدسين. فإذا المفروض أنه له أن يحاب في سدسين، هو حاب في النصف في 3 أسداس، إذا في سدس حاب به ولا يصح، مو صحيح؟ ففي هذه الحالة نقول ما يخالف، تبقى المسألة كما هي، يعني هو أعطى كور ب6 دنانير وتسلم كور ب3 دنانير، فحاب في السدس، مو صحيح؟ السدس الذي لا يجوز له أن يحابي فيه لأن للورثة زائد على الثلث. فيقول إذا ذاك صاحب الذي يعني أعطاه الكر الذي يعطي هؤلاء سدس، يقول هو حاب في السدس، أنا أعطيكم سدس بمقدار دينار، صار ربا. لو أعطاهم سدس من التمر، سدس الكر، أو أعطاهم دينار بقيمة السدس، صار ربا، لأنه صار كور في مقابل كور ودينار، أو كور وسدس، ربا. فلو رددنا السدس أو قيمة السدس على الورثة، لأن السدس هو الذي لا أعطاه، أعطى ذاك سدس ولا يجوز له ذلك، كان ربا. والوجه إذن ماذا نصنع؟ والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم، يعني الذي أخذ الكر الجيد نقول رجع على أولئك ثلث الكر. فالآن لما رجع عليهم ثلث الكر، ويرد على المشتري ثلث كره، فصار إذن 2 كر ب2 كر، مو صحيح؟ صح ولا؟ لأن الحين مو هذا لين أخذوا كر وذاك أخذ كر، نقول رجع انت ثلث، عطهم هؤلاء وانتوا رجعوا له ثلث، فصار 2 في 2، فيبقى مع الورثة 3 كر، 3 كر رديء، مو صحيح؟ قيمتهما، لان الثلاثة الاثلاث الكر بكامله 3 دنانير، ثلث الكر كم دينار؟ دينارين، قيمتهما ديناران. ومع المشتري 3 كر، لأن الكر الذي مع المشتري وهو الكر الجيد 6، 2 الذي له 4، قيمتهما 4، مو صحيح؟ فيفضل معه ديناران، يفضل معه ديناران، يعني زاد عند المشتري دينارين، لأنه أعطى بإيش؟ أعطى الرديء الذي هو ثلثين كور بكم؟ بدينارين. وأخذ ثلثين كور جيد بأربعة، كم فضل؟ كم زاد عنده؟ اثنين. هو ما أعطى الآن ثلثين كور، ثلثين الكور اللي أنا أعطيتك إياهم، أنت البائع، أنا أعطيتك ثلثين كور رديء بكم؟ بدينارين. وعطيتني أنت ثلثين كور جيد بكم؟ أربعة. كم زاد يعني؟ كم أنا استفدت؟ دينارين. فيفضل معه مع المشتري ديناران، وهي قدر الثلث من ستة. قدر الثلث الدينارين تساوي سدس، هذا صارت إذن محاباة في دينارين، مو صحيح؟ لما أنا أعطيتك بدينارين وأخذت منك بأربعة، يعني كم المحاباة؟ بدينارين. الدينارين كم تساوي من مجموع التركة؟ الثلث. ما يخالف للبائع أن يحابي في الثلث، حاب في الثلث، فيصير كأنما إيش؟ أولئك عندهم ثلث الكر الذي هو بدينارين، وثلث الكر الجيد بدينارين، وثلث الكر الرديء بدينارين، صار أربعة. وهذا لهم نصيبهم أربعة دنانير من ستة، لأن له نصيبه إيش؟ ثلث دينارين من ستة. المسألة الرابعة، لو باع عبدا قيمته مئتان باعه بمئة، برئ، عفوا وبرئ، هني في محاباة بكم؟ بالنصف. المئتين باع بمئة، محاباة بالنصف، لكنه برئ من مرضه. فإذا برئ من مرضه، إذن هذا ما أوقعه في مرض الموت، لزم العقد، العقد لازم. وإن مات، إذن هذا مرض الموت، هل يجز الورثة هذه المحاباة؟ ولم يجز الورثة، صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع. انقسم العبد إلى أسداس، انقسم العبد إلى أسداس. نصف العبد طبعا هو كم دفع؟ دفع العبد الذي بمئتين، كم دفع له؟ مئة. فيصح في النصف، لأن المئة قيمة النصف، المئة قيمة النصف، فالمئة إذن قيمة النصف بدون محاباة، مو صحيح؟ المئة قيمة النصف بدون محاباة، لأن الكل بمئتين. فإذا البيع ماضي وصحيح في النصف. كما الآن إيش اللي بقي عندنا؟ بقي عندنا النصف الثاني. النصف الثاني كم يساوي؟ ثلاثة أسداس، مو صحيح؟ النصف ثلاثة أسداس، الجميع ستة أسداس. ثلاثة أسداس تتكون من سدسين، الثلث وسدس. السدسين يعني الثلث حابا بهما، يجوز له لأن هذا الثلث له. فإذا النصف وقع البيع فيه صحيح، والثلث الآخر وقع البيع فيه صحيح، كم بقي؟ سدس. هذا السدس للورثة، ما أجاز الورثة بيعه، فيرجع للورثة، يرجع لهم سدس العبد، فيأخذون مئة دينار وسدس العبد، والثلث الباقي هذا حاب به. قال صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع وهو مئة، وهي الذي البيع النصف، النصف ما هو؟ وهي ثلاثة أسهم من ستة. وصح البيع في السدسين أيضا بالمحاباة، لأن السدسين هو ثلث وهو حاب بهم، ما يخالف يصح. وهي سهمان، إذن ثلاثة أسهم وسهمين، خمسة من ستة. وهي سهمان، السهمان هما الثلث من ستة. فيكون الذي صح فيه البيع، فيكون ذلك يعني ما صح فيه البيع، خمسة أسداس العبد، وبطل البيع في الزائد وهو سدس، فيرجع على الورثة. زين، الآن هو لما اشترى ذاك، اشترى العبد بكامله، بمئة دينار. الآن طلب منه أن يرجع كم؟ سدس. صار البيع العبد إذن ليس كله له. إذن والمشتري بالخيار، إن شاء فسخ يفسخ هذه لتبعض الصفقة. قل لا، أنا أريد العبد بكامله، ما أريد أحد يشاركني فيه، لما فيه شاركني حتى لو بمئة ما أريده. وإن شاء أجاز، ولو بذل العوض عن السدس. قال زين، الآن أنت لكم سدس من العبد، كم قيمة السدس؟ قيمة السدس مثلا 33 دينار، أنا أعطيكم 33 ويكون العبد بكامله لي. كان الورثة بالخيار، لأن هذا جزء لهم من العبد، لا يجبرون على بيعه، فهم مخيرون بين الامتناع وبين أن يجيبوه فيقبلوا منه، يعني يبيعوه عليه، لأن حقهم منحصر في العين. حق الورثة في عين العبد، فهو إذا كان في عين العبد هم مخيرون بين بيع العين وبين عدم بيعها، لا أن لهم حق في ثمن العبد والآن بيعطوهم الثمن بعد خلاص لابد أن يأخذوا الثمن، لا، حقهم في نفس العين للورثة لأنهم أصحاب السدس. المسألة الخامسة، إذا اعتقها في مرض الموت، عنده جارية مملوكة فأعتقها في مرض الموت، العتق محاباة، وتزوج بها، وتزوج ودخل بها وفي مرض الموت. طبعا ممكن يعني شخص معه مثلا بعض الأمراض مثل السرطان، سرطان في يده مثلا أو في رجله، ممكن يتزوج. أو الإيدز، الإيدز بعد هذا واضح يعني مصاب بالإيدز لكن ما ظهرت الأعراض إلى الآن، لأنه قد الإيدز تظهر الأعراض بعد 3 سنوات وهو مصاب، ممكن. فهنا بالنسبة إليه تزوج ودخل بها، صح العقد والعتق، وورثته لن تكون زوجة، إذا صح العقد صح العتق صارت حرة، صح العقد لأنه تزوج حرة، فإذا هي أصبحت زوجة له ترثه إن أخرجت من الثلث، إذا كانت بمقدار ثلثه أو أقل من الثلث مما ترك، لأنه يجوز له أن يتصرف في ثلثه. وإن لم تخرج، لا، هذه تساوي النصف مثلا، تساوي نصف أمواله، فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات. يعني إن قلنا بأنه للمريض أن يتصرف في كامل أمواله فإذا العقد صحيح والعتق صحيح، وإن قلنا لا فقط من الثلث، هنا تصرف في أكثر من الثلث فالعتق ما وقع، ما انعتقت، فإذا ما انعتقت إذن لا يصح الزواج بها لأنها مملوكة فهي أمله. المسألة السادسة، لو اعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، فهني طبعا صح لأنها بمقدار الثلث، ثم أصدقها الثلث الآخر، عند 3 أثلاث، ثلث الأمة يعني الأمة ب10,000 وعند 20,000، الأمة قيمتها 10,000، هو اعتقها، إذن راحت، راح ثلثه بعد ما له شيء، هو أخذ من 20,000 يعني ثلث ثاني وأعطاها إياه مهر وتزوج بها ودخل بها، ثم الله سهل عليه ومات، فالنكاح صحيح. لأن إيش؟ لأنه أعتقها من ثلثه، هي ثلثه ثلث، فلما كان بمقدار الثلث إذن العتق صحيح، إذن حرة، العقد بها صحيح، النكاح صحيح، لكن المهر باطل لأن المهر ليس له وبطل المسمى. نعم، لأن الثلث الثاني ليس له، هذا المهر للغير، فباطل، لابد أن يدفع مهر آخر لأنه زائد على الثلث، لأن المهر من الثلث الثاني وترثه. لكن إذا بطل المسمى هل تستحق مهر المثل؟ وفي ثبوت مهر المثل تردد. وعلى القول الآخر أن منجزات المريض تخرج من كامل التركة يصح الجميع، يصح العقد والعتق ويصح المهر. أما وجه التردد، وجه عدم ثبوت مهر المثل للزوم الدور، لتوقف صحته على ثبوت النكاح، المتوقف على بطلان المهر المسمى لقصور التركة، يعني المهر متوقف على ايش؟ صحة يعني دفع المهر على ثبوت النكاح. اذا ثبت النكاح ايش؟ يثبت المهر، مو صحيح؟ والنكاح متوقف على المهر، على بطلان المهر، لانه نعم لا يصح النكاح الا بصحة المهر. اذا كان مثلا المهر ليس بصحيح النكاح باطل مثلا. لذلك لو يعني طبعا تارة لا يعين المهر وتارة لا، المهر فاسد مثلا، فالمهر متوقف على النكاح والنكاح متوقف على المهر، فيستلزم ايش؟ الدور. هذا ايش؟ مسألة يعني عدم ثبوت المهر. أما ثبوت المهر لجريانه، مجرى أرش الجناية التي هي جزء من الأصل، يعني لو واحد جنى طبعا تخرج الجناية من وين؟ مو من الثلث، من أصل التركة، فهذا الآن يكون بمثابة الجناية، كأنه جنى على هذه المرأة لأنه تزوجها ولم يدفع إليها المهر، فتعطى إيش؟ من أصل التركة. قال: كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة. القسم الأول العقد الدائم، والقسم الثاني العقد المنقطع، والثالث نكاح الإماء. أما بالنسبة إلى القسم الأول في النكاح الدائم والنظر فيه يستدعي فصولا. الفصل الأول الذي نتكلم فيه في آداب العقد، الفصل الثاني في العقد نفسه متكون من إيجاب وقبول، الفصل الثالث في أولياء العقد، الفصل الرابع في أسباب التحريم. أما بالنسبة إلى الفصل الأول في آداب العقد والخلوة، الخلوة بالمرأة يعني الدخول بالمرأة ولواحقهما. الأول في آداب العقد، قال: فالنكاح، أولا النكاح في اللغة بمعنى الوطأ، النكاح بمعنى الوطأ، وقد يستعمل بمعنى، طبعا هذا الأكثر في الاستعمال، وقد يستعمل بمعنى العقد، لكن العلماء اختلفوا في أنه هل هو حقيقة في الاثنين، حقيقة في الوطأ وحقيقة في العقد، أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، أو مجاز في الاثنين. ما مجاز في الاثنين، مجاز في الوطء ومجاز في العقد. قال فالنكاح ما هو حكمه؟ قال مستحب لمن طاقت نفسه، من رغب في النكاح من الرجال والنساء فهو مستحب له، ومن لم تتق في ومن لم تتق فيه خلاف. طبعا إذا لا يخفى أنه قد يكون واجب، قد يكون النكاح واجب، وذلك إذا خاف المرء أن يقع في الحرام إذا لم يتزوج فيجب عليه الزواج، وقد يكون محرما وذلك إذا أراد أن يتزوج من أجل غرض محرم، يعني جعله مقدمة إلى محرم كهتك امرأة مثلا، يريد أن يهتك امرأة فيتزوج بها ليهتكها مثلا. قد بعضهم والعياذ بالله يتزوج يعني بينه وبين أسرة خلاف قديم أو حقد قديم فيبقى في قلبه، ثم يتظاهر بالمودة لهم وغير ذلك، ويطلب منهم أن يتزوج بابنه لهم فيزوجوه، فإذا دخل بها في اليوم التالي يقول هذه مي بكر، هذه فاعلة كذا وكذا، هذه مي شريفة، هذه كذا، وهي شريفة وبكر، فهذا طبعا النكاح محرم. أما إذا لم تتق نفسه إلى النكاح فيه خلاف، المشهور بين العلماء أنه مع ذلك يبقى مستحب لقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا، فهنا أمر بالتناكح لما فيه من الثمرة المهمة وهو حصول التناسل، ولقوله صلى الله عليه وآله شرار موتاكم العزاب، وفي بعض الروايات أراذل موتاكم العزاب، وأيضا في بعض الروايات إن الأرض لتضج من بول الأغلف والأعزب، ولقوله صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام، طبعا أعظم الفوائد هي الإسلام، بعد الإسلام طبعا هذه يدل على أنه فائدة جدا عظيمة، ما استفاد أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها، إذا غاب عنها تحفظه في نفسها بأن لا تمكن أجنبيا من نفسها بل تصون عرضها، هذا حفظ للزوج، وفي مال تحفظ أمواله أيضا أموال بيته يعني. فإذا نلاحظ أن هناك روايات كثيرة تحبذ وتحث على الزواج مطلقا، ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة، ما قال أفضل من زوجة إذا كان طاقت نفسه إلى الزواج، ما ذكر، وتحذر من العزوبة شرار موتاكم العزاب أراذل موتاكم العزاب وغير ذلك، بالإضافة إلى الروايات التي ترغب يعني من جهة أخرى في فضل الزواج، مثلا ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزب. فمع ذلك نلاحظ أن هناك ترغيب، فإذا هو مستحب في حد ذاته بغض النظر أنه تاقت نفسه أو لم تتق. وربما احتج المانع، المانع من الاستحباب إذا لم تتق نفسه ربما احتج بأن الله سبحانه وتعالى وصف يحيى عليه السلام بأنه حصور، والحصور يعني الذي لم يتزوج بالنساء، وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا في قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه في آية 39 من آل عمران. هذا الوصف طبعا مدح إلى يحيى عليه السلام، وهو يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان أنه أمر راجح، ولذلك مدح به يحيى فيحمل. طبعا إذا كان طاقة نفسه إلى الزواج مسلم أنه مستحب، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس إلى الزواج. ويمكن الجواب عن ذلك بأن المدح بذلك في شرع غيرنا، هذا طبعا بالنسبة إلى الشرائع، الإسلام نسخ كل الشرائع السابقة، فوجود شيء في شريعة سابقة لا يلزم منه أن هذا موجود في شرعنا. ويستحب، إذن هذا إيش؟ النكاح قلنا مستحب لمن تاقت نفسه ولمن تتق نفسه أيضا ولمن لم تتق نفسه. مستحبات العقد، قال إذا كان الشخص أراد أن يعقد عقد النكاح يستحب له 7 أشياء ويكره له شيء واحد، ويستحب لمن أراد العقد 7 أشياء ويكره له 8. فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات 4، كرم الأصل. كرم الأصل يعني أن يكون أبواها صالحين مؤمنين، ولذلك ورد التحذير في أن يتزوج الشخص امرأة من بيت سيء، إياكم وخضراء الدمن. فقيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. أيضا هنا إيش كرم الأصل، ولذلك يكره للشخص أن يتزوج بابنة زنا إذا كان هي بنت زنا، وإن كان صالحة ومؤمنة لكن مكروه. وأيضا يستحب أن تكون بكرا، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله لما سأل جابر ابن عبد الله الأنصاري أتزوجت يا جابر؟ قال بلى. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ونعم طبعا بالنسبة إلى ميزة البكر، طبعا إلها ميزات، أولا ما كشفها غير زوجها، هذا واحد. الشيء الثاني أنها ما اطلعت هي على غير زوجها، فلذلك قد يكون المرأة تكون ثيب يعني تزوجت قبل الزوج وتحن إلى زوجها الأول، فالزوج يتأذى من أو تقارن بينه وبين الزوج الأول، تقول له كيف كان فلان مثلا يكرمني، كيف كان يحترمني، كيف كان يقدرني مثلا، فهذا يؤذي بلا إشكال. بالإضافة نفس التغيرات التي تحصل في المرأة، فإن الأبكار كما في الخبر أطيب أفواها من الثيبات. وأن تكون ولود، طبعا إذا بكر كيف تعلم أنه ولود؟ ولود يعني كثيرة الولادة، تعلم بذلك من أمها، من أخواتها، من أرحامها، عفيفة أيضا مسلم. طبعا قال ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة. قوله ولا يقتصر يعني فإذا كانت جميلة أيضا هذا يستحب، ولذلك ينبغي للزوج أن يسأل عنها، عن جمالها، عن شعرها، فإن الشعر نصف الجمال. ويستحب للرجل أن يتزوج الجميلة لكي يستغني بها عن غيرها، طبعا إذا كانت ثرية أيضا هذا شيء أحسن، لأنها يعني يستعين بمالها، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله تزوج خديجة عليها السلام وكانت ثرية جدا. لكن يقول لا يقتصر يعني لا يكون همه الجمال بس لأنها جميلة، لكنها هي سيئة الأخلاق، هي مثلا من منبت سيء كذا كذا، يتزوج لأجل جمالها لا، أو أنها لأجل مالها فقط لا. أما إذا كان ضم أمور أخرى مع الجمال والثروة هذا حسن. هذه إيش صفات 4؟ كرم الأصل، بكر، ولود، عفيفة. أيضا من ضمن المستحبات السبعة هذه الآن ذكرنا أربعة، يستحب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما، هذا كله المستحب الخامس. يعني إذا أراد أن يتزوج الشخص الآن، إلى الآن ما عقد ما خطب ما شيء، يعني ما حصل، هو فقط صارت عنده رغبة لكي يتزوج، ففي هذه الحالة يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أريد أن أتزوج. طبعا يصلي ركعتين من أجل العقد الزواج قرب إلى الله تعالى، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا. أوسعهن رزقا يعني رزقها واسع، إذا رزقها واسع هي نفسها الله قدر لها أن يكون رزقها واسع، وهذا تزوج بها سأيضا هو سيكون رزقه واسع بسببها. وأعظمهن بركة، لأنه في بعض الروايات تزوجوا تستغنوا، لأن قد الإنسان يكون فقير، فإذا تزوج الله سبحانه وتعالى يوسع رزقه بسبب زوجته. أو غير ذلك من الدعاء. المستحب السادس والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد. الإشهاد يعني يشهد على العقد، في شهود يشهدون، وإن كان هو مو واجب عندنا، الإشهاد على العقد مو واجب، لكن عند أهل السنة واجب، بخلاف الطلاق. بالنسبة إلى الشيعة الإشهاد في الطلاق واجب، وهذا هو الموافق إلى طريقة الشارع المقدس أنه يرغب في الزواج، فما يفرض تعقيدات لازم تجيب شهود عدول، بما أنه زواج حتى بينك وبين المرأة ممكن تجري العقد وتدخل بها. وأما بالنسبة إلى الطلاق يريد الشرع أن لا يحدث، فلذلك يضع العراقيل، من ضمن العراقيل يقول 2 شهود عدول لازم حتى تطلقنا. إيه؟ شرط، يعني الشهود واجب، يعني شرط في صحة العقد، مو يعني واجب انه لازم تجيب. اذا واحد ما يريد يتزوج خلاص بعد ما يجيب شهود. يقول: والإعلان ايضا يعلن العقد، يعلم الناس أنه فلان عقد على فلانة. والخطبة أمام العقد، خطبة طبعا غير الخطبة، الخطبة يعني أن يخطب المرأة، لكن الخطبة يعني أن يخطب، أن يتكلم. وهذه موجود في الكتب المستحبات، مثلا في مكارم الأخلاق: ما هي الخطبة التي خطبها الإمام الجواد عليه السلام لما أراد أن يتزوج؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يقول مثلا ولو شيء مختصر، كما في الرواية عن الصادق عليه السلام أن علي بن الحسين كان يزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول، يعني في الخطبة: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله، وقد زوجناك على شرط الله. هكذا، هذه خطبة. طبعا ممكن يخطب الزوج، ممكن يخطب أهل يعني نفس ولي المرأة، ممكن يخطب أجنبي مثلا، لكن طبعا إذا كان نفس الزوج ما يقول وقد زوجناك، مثلا يقول مثلا وقد تزوجتها على شرط الله. إذا كان ولي المرأة يقول وقد زوجناك، إذا كان أجنبي يقول وإن فلان ابن فلان، يعني نفس اللي يريد أن يتزوج، من تعرفون أمانته وفضله وعفته وكذا فزوجوه مثلا. نعم، هكذا على حسب المقام. قال وإيقاعه ليلا، إيقاع العقد ليلا أيضا، الإيقاع ليلا والدخول ليلا أيضا، لأن الليل فيه نوع ستر. وورد في الحديث النبوي أمسوا بالإملاك، الإملاك يعني العقد، امسوا به يعني جعلوه في المساء فإنه أعظم بركة. وعن الرضا عليه السلام أنه قال من السنة التزويج بالليل، إن الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن. هذا إيش السبعة الأشياء التي هي مستحبة والمكروه في العقد ويكره إيقاع النكاح، يعني عقد النكاح والقمر في العقرب، يعني في برج العقرب. طبعا العقرب منازله أربع، هي الزبانة والإكليل والقلب والشولة، لكن ليس طبعا هذا هكذا يقال، لكن في الجواهر وغير الجواهر يقولون المراد نفس العقرب لا المنازل الأربع، لأن العقرب يكون في ثلث الإكليل وفي القلب وثلث الشولة، فيكون العقرب منزلتان وثلث، والزبانة والثلث الأخير من الإكليل فهذا من برج الميزان، ثلث الإكليل من برج الميزان وثلث الشولة من الأخير من برج القوس، هكذا يقولون. الثاني في آداب الخلوة إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم.